الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال رحمه الله لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهم الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم فإنه نبأ عجيب إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان ولم يدخلوا عليه من باب فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف فقالوا له نحن خصمان فلا تخف بغى بعضنا على بعض بالظلم فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل ولا تمل مع أحدنا ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف وإذا كان ذلك فسيقصون علي نبأ بالحق فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضاء عدم البغي وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره له 99 نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال أكفلنيها، أي دعها لي وخلها في كفالتي. وعزني في الخطاب، أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. لأنهما قد أشعراه قبل أنهما سيصدقان ويقصان النبأ بالحق، فكان سماعه من أحدهما بحضور الآخر كافيا، كأنه أسند الكلام إليه. فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم، فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وظن داود حين حكم بينهما أنما فتناه، أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه، فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة، فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات. فقال وإن له عندنا لزلفى، أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب، أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، فاحكم بين الناس بالحق أي العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم الواجب، إلا بعلم بالواجب وعمل وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق. ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فلو ذكروه وقع خوفه في قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن. هذه الآيات في ذكر ما حصل لداود عليه الصلاة والسلام من الابتلاء والاختبار والفتنة التي كانت سببا لإكرام الله له ورفعه إياه. فقال الله تعالى لنبيه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. المفسرون يذكرون عند هذه الآية، كثير من المفسرين، قصصا وحكايات كلها ليس لها مستند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف الأمة، وإنما هي من أخبار بني إسرائيل نقلها بعض الناقلين، واستحسن بعض المفسرين ذكرها، وإلا فلا ينبغي ذكرها ولا إيرادها في تفسير كلام الله، لا سيما وأنها تتضمن تنقصا لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وإن ذكرناها إنما نذكرها للتنبيه عليها، لأنها قد ترد على ألسن بعض الناس، وأن هذين الخصمين كانا ملكين، جبريل وميكائيل، وأنهما دخلا في صورة خصمين ليعرف داود أنه أخطأ، وكان ذلك أنه رأى امرأة فأعجبته ووقعت في قلبه، فسأل عن هذه المرأة فقالوا هي زوجة فلان، وفلان هذا من أمرائه أو من قادة جيوش داود، وكان بعثه في بعث للجهاد. فلما رأى امرأته أراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأمره أن يغزو في مكان كذا وكذا وأن لا يرجع حتى يفتح، ففتح الله عليه في المرة الأولى والمرة الثانية ولم يصبه شيء، فدعاه داود وأكرمه وقربه إليه وقال له انزل لي عن امرأتك أكفلنيها واطلب من شئت من نساء بني إسرائيل أزوجك. فلم يفعل وأبى ذلك، فأرسله في غزوة وأمر بي أن يقدم في أول الجيش فقتل فيه، فتزوج بهذه المرأة وهي أم سليمان. وكل هذه القصص ليس لها إسناد صحيح، وأيضا هي قصص باطلة. كيف ينسب هذا إلى نبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعبد الناس؟ قال لعبد الله بن عمر صم صيام داود وصلي صلاة داود فإنه كان أعبد الناس. رجل صائم قائم تال للقرآن ذاكر لله، تنسب إليه هذه القصص الباطلة التي فيها تنقص له، وأنه يحاول إقحام هذا الرجل في الجهاد لأجل أن يتخلص منه لا لأجل أن ينتصر الإسلام. أيظن هذا بنبي من أنبياء الله أن يقدم بعض جنوده للقتال وفتح البلدان وهو لا يريد منه الفتح إنما يريد التخلص منه؟ أيظن به أن ينظر إلى امرأة يتعلق بها قلبه حتى يسعى لها هذا السعي وهو أعبد الناس عليه الصلاة والسلام؟ فلذا أعرض السعدي رحمه الله عن ذكرها، وكذلك ابن كثير أعرض عن ذكرها، وكذلك كثير من المفسرين الذين يهتمون بالأثر، وذكر هذه القصص كثير من المفسرين الذين لا يتحرون الصحيح من الضعيف. فهذه القصة لا تثبت ولا يجوز أن تفسر بها هذه الآيات، وهذه الآيات في أمر ذكره الله تعالى أنهم اختصموا إلى داود فيه، علم داود بالحكم بينهم أنه وقع في خطأ، ولم نعلم ما هو الأمر الذي ابتلاه الله تعالى به، ولو كان فيه نفع لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبينه الله في القرآن، لكن ذكرها الله تعالى قصة للعبرة، ولم يبين نوع هذا الذنب أو نوع هذا الخطأ أو هذا الابتلاء الذي حصل لداود. فقال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي دخلوه من غير استئذان بدون إذن لهم، والمحراب هو مكان العبادة، وهذا كان في بيته. فلو استدل بهذه الآية ونحوها على المحاريب التي في المساجد فإنها بدعة وليست من السنة، وإنما المحراب هو مكان العبادة ولو كان في البيت. كلما دخل عليها زكريا المحراب على مريم وجد عندها رزقا، وقد أخبر الله أنها اعتزلت قومها ولم تكن في مسجدهم، اتخذت من دونهم مكانا شرقيا. وهكذا داود هذا كان في بيته، فموضع العبادة موضع الصلاة الذي يخصص لذلك يقال له محراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأنهم دخلوا عليه بغير إذن، تسلقوا عليه البيت ففزع منهم، فطمنوه قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، أي حصل من بعضنا بغي على الآخر، فاحكم بيننا بالحق بالصواب بالهدى ولا تشتط، أي لا تمل ولا تجاوز. والأصل أن معنى الشطط أي الزيادة، فمعنى لا تزد عن الحق لا تجاوزه، واهدنا إلى سواء الصراط، أي بحكمك دلنا على الصراط طريق المستقيم. إن هذا أخي، إما أخوة في الدين كما قال السعدي أو في النسب أو الصداقة، له 99 نعجة. وقول السعدي رحمه الله أي زوجة هو مبني على مثل هذه القصص، وأن داود قد كان عنده 99 زوجة وأراد زوجة هذا الرجل، ولكن ظاهر القرآن أنها نعجة، والنعجة هي أنثى الظأن. فهو ظاهر القرآن أنها نعجة، من بهيمة الأنعام، ولذا سماهم خلطاء، ولا يسمى في حق من نزل عن زوجته وتزوج بها الآخر خلطاء، فليس خليطا إذا قد أكفله امرأته أو تنازل له عنها. فلما قال الله إن كثيرا من الخلطاء على لسان داود، تبين أن هذه نعجة أراد معها أو أراد بها الخلطة مع أغنامه ونعاجه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، عنده كثير وأنا عندي واحدة وأراد أخذها وكفالتها أو المخالطة بها، وعزني في الخطاب، عزني بمعنى غلبني في الكلام والمحاجة. قال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. أي ليس له الحق وأن يغلبك عليها. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلما قضى داود بهذا القضاء وحكم بهذا الحكم في هذه المسألة، علم ما حصل له من البلاء، لعلها في قضية مشابهة لها أو في أمر حصل له لم يذكر الله جل وعلا لنا. ولذا قال وظن داود أنما فتناه، ظن أي تيقن أنه فتن في مسألة معينة، ابتلي، فتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي توبة إلى الله تعالى مما صدر منه. وكانت التوبة بالاستغفار وبالصلاة، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي غفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله تعالى بعد توبته فقربه إليه. وإن له عندنا لزلفى أي تقريب عظيم، فالزلفى هو القرب، وحسن مآب أي مرجع ومنقلب. ثم قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي تقضي بين الناس، تفصل بينهم، استخلفك الله تعالى على من تحتك من الناس، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، أي لا تحكم بالهوى بل احكم بما يوافق الحق فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد أن العبد قد يكون بعد الذنب أرفع درجة منه قبل أن يذنب، فرب ذنب جر على صاحبه الخير. ولذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فإن الإنسان قد تتعاظم عنده نفسه، وقد يعجبه عمله، وقد يغتر بطاعته، فإذا حصل منه الذنب كسره ذلك الذنب ورزقه التواضع والإخبات إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والندم والأسف، وكل هذه عبادات عظيمة قد يقدر الله تعالى على العبد الوقوع في الذنب ليرفع درجته. وليس معنى أن الإنسان يتجرع على الذنب بذلك، لكن إن قدر عليه بذنب قد يكون قدره الله تعالى عليه لمصلحته ونفع له. آدم لما أذنب قال الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فاجتباه ربه، اجتباه أي اصطفاه أخلصه، فكان الاجتباء لآدم بعد حصول الذنب والتوبة. داود جعل الله له القرب منه والزلفى إليه وحسن المآب حين أذنب وتاب واستغفر. فالذنب قد يقع ممن ليس بمعصوم، ولكن العبرة ما يحصل من العبد بعد الذنب من التوبة، من الندم، من الرجوع إلى الله جل وعلا الذي قد يكون خيرا له. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن من التوبة الاستغفار والإقبال على الصلاة والعبادة، فالاستغفار توبة، ولا سيما إذا كان استغفارا مصاحبا للإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم ألا يعود إليه. وكذلك الصلاة والعمل الصالح توبة. وأما ما جاء في صلاة التوبة فلا يصح ذلك أن هناك صلاة تسمى بصلاة التوبة، جاءت فيها أحاديث ضعيفة أن العبد إذا أذنب يقوم يتوضأ ويصلي ويستغفر كذا وكذا، لكن فعل نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه أقبل على الاستغفار على الصلاة، فمن التوبة الإقبال على عبادة الله. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد خطر اتباع الهوى، وأن الإنسان إذا كانت نفسه تميل إلى هواها لا تقدم الأدلة أنه يضل، وهذا أمر من أهم ما يجب التنبه له، أن ينظر الإنسان في نفسه هل نفسه تفعل ما تفعل متابعة للهوى لما تهواه وتريده، أو أنه يسير على وفق الأدلة يأتمر لأمرها وينتهي لنهيها. فإذا كان يرى من نفسه ميلا إلى ما تهواه وإن خالف الدليل فليحذر على ذلك، فإن هذا طريق الضلال، طريق الضلال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي هذه الآية منزلة داود عليه الصلاة والسلام العظيمة عند الله وما له من القرب والمكانة. وسيلخص السعدي رحمه الله جملة من الفوائد التي تضمنتها قصة نبي الله داود. أخني يقول سمعت شيخنا يحيى حفظه الله يقول لا دليل على أن النهج في الآية هي المرأة. نعم لا دليل، وأيضا حتى أنا ما رأيت عن السلف إنما يذكر من ذكر من المفسرين يذكر هذه القصة فيذكر هذه الآية. أخني يقول ما معنى الواد في قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ معنى الوادي حذفت لي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.